أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق الله العلي العظيم. بداية لا بأس أن نكمل حديثنا في الليلة الماضية حول تاريخ داود قبل سليمان. نبي من أنبياء بني إسرائيل، قلنا سابقا أن بداية أنبياء بني إسرائيل من يعقوب عليه السلام الذي لقب بإسرائيل، ثم تسلسلت سلسلة مباركة من أولاد يعقوب ليصبحوا أنبياء، أولهم يوسف صلوات الله عليه، حيث بنى تلك الحضارة العظيمة في مصر وأنقذ شعب مصر، مصر الكبيرة طبعا ومصر الحالية، القارة الكبيرة الإفريقية، أنقذها من القحط ومن البلايا الأخرى. ثم تسلسلت سلسلة الأنبياء في بني إسرائيل إلى أن جاء موسى عليه السلام، وقضية فوزه وانتصاره وفوز وانتصار بني إسرائيل على فرعون وقومه، هذا الذي شرحناه في السنة الماضية. ثم أصبحت ملوك لبني إسرائيل وأنبياء، الحكومة أصبحت بيد ملوك بني إسرائيل والنبوة أصبحت في أنبياء بني إسرائيل. يعني من أولاد يعقوب قسم منهم أحفادهم أصبحوا ملوك، وطبيعي هذا، كل شعب عندما يكثر وتتوسع آفاق قدرة هذا الشعب وهذه الأمة يحتاجون إلى ملوك وإلى إدارة حكومية، والله هو يعرف تكليفه بتعبيرنا العامي. الله يبعث أنبياء للوعظ والإرشاد والتبشير والإنذار، ولكن بعض هؤلاء الملوك أصبحوا جبارين وهم من بني إسرائيل. يعني صحيح أنهم من أحفاد يعقوب ولكنهم طغوا في الأرض فأصبحوا جبارين وطواغيت وظلمة، كانوا يقتلون الأنبياء أيضا، أنبياءهم من قومهم من الشعب المختار حسب تعبيرهم. ليش؟ لأن كان يصير تعارض بين النبي المصلح المنذر الذي يريد أن يقيم دولة صالحة، شعبا متقيا ورعا متوجها إلى الله، وبين القدرات الطموحة التي تريد المال والقوة والقدرة والسيطرة والظلم وما أشبه، عادة إلا ما شذ كما في دولة داود وسليمان وبعض الدول الأخرى في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي زمان أمير المؤمنين دولة عادلة، ولعادة الدول لا تمشي على المقاييس الدينية المعنوية الروحية، عادة هكذا بعد. ولكن أكو فرق بين دولة وبين دولة، بين حاكم وحاكم، ظلم بعضهم أكثر من البعض الآخر، هذا هو. هؤلاء توسعوا في الحكومة وسيطروا من أفريقيا إلى الشامات إلى بيت المقدس إلى فارس، سيطروا على هذه المناطق بين كر وفر. في المقابل أكو أقوام آخرين، لأن شوفوا إحنا البشرية لا أقل في منطقتنا، هسه أكو نزاع تاريخي أو خلاف تاريخي، هل طوفان نوح كان لكل الكرة الأرضية أو لمنطقتنا؟ فرضا نقول لمنطقتنا، مو لكل الكرة. فبالنتيجة هذا القسم من الكرة الأرضية كلها صار طوفان في زمن نوح، يعني الحضارة والتمدن انتهت وبدأت برسو سفينة نوح مع 80 نفرا الذين معه من المؤمنين من النساء والرجال والحيوانات اللي أخذها بالسفينة. طيب صارت حضارة جديدة، تمدن جديد، مدنية جديدة، بناء مدن، بناء قرى، زراعة، نوع من العمل الجديد صار. هؤلاء مو معناته أنه كلهم بقوا زينين، بشر بعد، البشر كالبشر من آدم، من بعد آدم إلى الآن. معنى أنه هؤلاء الثلة المؤمنة 80 نفر مع نوح كلهم وأولادهم وأحفادهم بقوا زينين؟ لا، تغيرت البلاد ومن عليها، قسم آمن وبقي على إيمانه، وقسم منهم رجع إلى عبادة الأصنام أصلا من أحفاد نوح نفسه. فتمدنت المدن من جديد في هذه القطعة الكبيرة من الأرض لا أقل، إذا منقول في كل الكرة الأرضية. فبالنتيجة صارت دول وصارت حكومات، نرجع إلى كلامنا، في بني إسرائيل في هذه القطعة من الأرض، افرض من القارة الإفريقية إلى أقاصي إيران القديمة. في المقابل من أولاد نوح، يعني من أحفاده، أحفاد أحفاده، أيضا قوم أكو اسمهم الكنعانيون اللي الفلسطينيين أساسا منهم، قسم من هؤلاء يسمونهم العمالقة في التاريخ موجود. هؤلاء عادة كانوا في زمن الغابر طغاة، صار نزاع بين ملوك بني إسرائيل وبين الكنعانيين من الفلسطينيين أو العمالقة بتعبير آخر، نزاع على الدول، على الأرض، على المياه، على الأنهار، على الاقتصاد، على الثروات الحيوانية، على كل شيء. بعد النزاع وين يصير؟ اليوم يصير على البترول وعلى الغاز، بكرة حروب، يقولون الحروب اللي راح تصير بكرة يعني في التاريخ في المستقبل، على المياه تصير، لأن شح المياه تصير. فبالنتيجة على المصالح الاقتصادية تصير نزاعات. أيضا صارت نزاعات بين هؤلاء الملوك وبين العمالقة. هنا بداية قضية داود، لأنه هذا لا بأس تعرفوه تهيئة لشرح دولة سليمان. نبي من أنبياء بني إسرائيل، مو حاكم، ما عنده سلطنة. الآن شلون أكو مراجع التقليد وأكو حكومات؟ بالنتيجة هذا النبي ينصح الملك، يعظ الملك، فتارة الملك يستمع وتارة لا يستمع، يقول ما عليك، وتارة يقتل النبي، يقتل، في التاريخ موجود وفي القرآن موجود، يقتلون أنبياء. نبي من أنبياء إسرائيل، أكو خلاف أنه اسمه شنو هذا؟ في القرآن ما موجود اسمه، ولكن في الروايات أنه إسماعيل، مو إسماعيل ابن إبراهيم، أخو إسحاق، لا مو ذاك، لأن ذاك تاريخه قديم، لأن هذا الاسم إسماعيل أيضا اسم عبري، كلمة عبرية قلنا في الليلة الماضية. كل الأسماء للأنبياء إلا أربعة كلها أسامي عبرية، وحتى جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، دردائيل، هاي كلمات كلها عبرية مو عربية، تعربت يعني دخلت في لغتنا نحن العرب. نحن العرب، نحن السادة الهاشميين أعرب منكم. صلوا على محمد وآل محمد. المهم، نبي من أنبياء بني إسرائيل يمكن أن يكون اسمه إسماعيل، وإسماعيل باللغة العبرية يعني سمع الله. شو نحن نقول وجه الله، عبد الله، عين الله، أذن الله، من ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام، كلها هذا سمع الله، سامع، بعدين صار شامع باللغة العبرية، بعدين صار أسمع إسماعيل. إيل هو، إيل يعني الله، ما علينا بهذا. المهم اسمه إسماعيل، وبعض المؤرخين يقولون اسمه فلان. المهم في ليس في الاسم، نبي من أنبياء بني إسرائيل جمع قومه المؤمنين، قال طيب الملك مو بيدنا، بيد الحكومات، وهذول العمالقة جايين يسيطرون على أموالكم وأنفسكم وذراريكم ونسائكم وحقولكم ومزارعكم، ليش بتسوون شيء؟ فحثهم على الجهاد والمقابلة مع هؤلاء العمالقة الطاغين اللي جايين يغزون بلادهم. اجتمع ثلة من المؤمنين المخلصين من بني إسرائيل حول هذا النبي، قالوا يا نبينا ادع الله أن يرزقنا ملكا صالحا، مو ملك عادي، زارع كان يزرع من هؤلاء المؤمنين اسمه طالوت. الله خبر هذا النبي بواسطة جبرائيل، بواسطة ملك الوحي، اختر طالوت ملكا لهؤلاء. جمع هذا النبي قومه من بني إسرائيل وقال لهم إن الله يختار طالوت ملكا. هذول استغربوا، طالوت فد مزارع عادي شلون يصير أمير علينا؟ شوف الامتحان الكبير، حقيقة الدنيا كلها امتحان، فتنة، فتنة يعني امتحان، ابتلاء. طيب عادة الإشكال لمن يصير من حقهم أن يستفهموا ليش طالوت؟ أيضا نرجع إلى مواصفات القائد، القيادة الروحية الإلهية مواصفاتها شيئين، في النبوة العلم والتقوى الكاملة، الارتباط بالوحي، في الملك شنو؟ بالحكومة يحتاج شيئين، أيضا علم وبسطة في الجسم، بسطة في الجسم يعني قوي يكون، شجاع يكون. هذا اجوا عند طالوت، شافوا إنسان بارع طويل القامة، حتى يقولون طالوت من الطول، أتصور غلط هذا لأنه كلمة مو عربية أساسا، أي كلمة عبرية هي، يعني شخص قوي في المعنى العبري. اختار النبي هذا طالوت ملكا لهؤلاء، على هؤلاء. وعندما اختبروه بنو إسرائيل كبار القوم العلماء منهم شافوا لا هذا عالم، مو بس مزارع عادي، بس شلون عالم؟ الله أعطاه العلم بطريقة إعجازية لدنية، فأصبح طالوت ملكا على هؤلاء. الملوك خضعوا له، ليش؟ لأنه شافوا الكنعانيين أو العمالقة يغزون بلادهم ما يقدرون عليهم، وهذا النبي ده ينصحهم. تلك الفترة قلوبهم آمنت. ولكن امتحنوا أيضا في قضية معروفة ما علينا بها، قضية النهر أو النهر باللغة العربية، النهر صحيح والنهر بالقرآن جاي النهر. في النهر يعبرون منه، طالوت قال لهم، النبي قال لهم لا تشربوا من هذا النهر، يريد امتحنهم امتحان هذا، فشربوا منهم إلا ثل قليلة ما علينا. في ضمن هذا الجيش، هذا كله مقدمة لهذه الكلام لهذه الكلمة، في ضمن هذا الجيش الإسرائيلي الملتف حول هذا النبي من بني إسرائيل وحول طالوت، كان شخص متقي ورع اسمه داود، أحسنت، داود والد سليمان. الله رزقه أيضا قوة في العلم والجسم بعد مو مبعوث كرسول. النبي منه ذاك النبي اللي يمكن اسمه إسماعيل، مو إسماعيل إبراهيم، إسماعيل ثاني. في ضمن العملية العسكرية التي طالت مدة من الزمن، داود هذا الشاب الورع التقي المؤمن العالم الشجاع استطاع أن يقتل جالوت. جالوت منه قائد عسكري في الكنعانيين، في الفلسطينيين أو العمالقة الذين هجموا على بلاد بني إسرائيل. فبالنتيجة استطاع داود أن يفوز بالنصر لكل الجيش عندما قتل جالوت، أحسنت. وجالوت أيضا كلمة عبرية بمعنى مثل واحد يريد يقول لواحد شقاوة مثلا أو عنتر، هذا باللغة العبرية يعني قوي وما يخاف من أحد ومعروف بالقوة، يعني هذا يسموه جالوت باللغة العبرية. طبعا هي جاليت في العبرية في التوراة، بعدين تجي عندنا تصير جالوت، تغير في العربية عادة. هذه بداية قضية داود. داود صار شو؟ صار اسم إلى اسم. شموئيل اللي هو إسماعيل النبي لما شاف هذا هالشكل أبرزه، وطالوت السلطان الملك خضع له. فبعد وفاة النبي ذاك منو صار نبي؟ داود. ليس من عند الشعب طبعا، بوحي من الله سبحانه وتعالى ونزول الزبور. الزبور كتاب منه؟ كتاب داود. الزبور الآن ما موجود كاملا، يعني كتاب زبور تقدر تشتريه بالمكتبات ما موجود. يدعي اليهود والنصارى يدعون أنه في العهدين يعني التوراة والإنجيل قسم من الزبور موجود، طبعا مغيرينه، مسمينه مزامير، جمع المزمار. ليش؟ لأنه ينشدون أناشيد بالمزمار يعني بالموسيقى من نصائح داود. يمكن نقدر نقول، يمكن بس أنا ما عندي تحقيق كامل، يمكن نقدر نقول أنه بعض الكلمات بعض الجمل من الزبور باقية في هذه المزامير. هاي المزامير كثيرة، منها مزمار داود اللي جمعه يصير مزامير، وإلا هو مو مزامير، هي أساسا اسمها شنو؟ زبور، زبور داود، اللي أساسا هي مو شريعة، يعني مو مثل القرآن والإنجيل والتوراة، هي أدعية أغلب شيء، نصائح مواعظ. هذه كانت، هذه بداية القصة. فلا بس تعرفون أن بداية قصة هذه المملكة الداودية وبعد ذلك السليمانية أي التابعة لسليمان عليه السلام، بدايتها من قضية طالوت وجالوت، ومن قضية ذاك النبي الذي اجتمع حوله الثل المؤمن من بني إسرائيل. طيب هذول اجوا، أيضا الامتحان بدأ. الامتحان دائما موجود حتى في زمن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، أيضا موجود، لأنه نحن نعيش في دار التكليف، في دار التكليف، نحن مكلفون، وأمامنا طريق خير وطريق شر، من هابيل وقابيل إلى آخر يوم من أيام هذه الكرة الأرضية. نعم ممكن أن تكتمل بعض العقول. واحد يسألني يقول في زمن الإمام الحجة الناس يذنبون يرتكبون الذنوب، حتما. ليش؟ لأنه مكلفين بالنتيجة وأحرار، قدرة الانتخاب وقدرة الاختيار والحرية التي وهبها الله للإنسان من آدم إلى آخر نهاية متروح. نعم هناك أحاديث أن العقول تكتمل، وعادة عندما العقول تكتمل تبتعد عن الارتكاب للذنوب والمعاصي، هذا ممكن. وإلا ما يصير نقول أنه مكلف ما موجود بعد، يعني قتل ماكو، غيبة متصير، سرقة متصير. بلي السرقة متصير لأن واحد ما يحتاج إلى السرقة، لأن الحكومة العادلة التي تعطي كل شيء لكل أحد وتوفر كل المجالات للإنسان والمجتمع، فليش يسرق؟ عادة اللي ما عنده يسرق إلا إذا واحد خبيث جدا. ولذلك في الروايات أن الزكوات تكدس في مخازن الإمام وفي مخازن نوابه ولا أحد يتقرب نحوها. ليش؟ لأن ما يحتاجون، عندما الكل أغنياء، الكل عندهم الفرص مؤاتية، فرص العمل موجودة، التجارة حرة، الاقتصاد الإسلامي بحذافيره يطبق، والعدالة المطلقة الموجودة عند الإمام ونوابه عليهم السلام. هؤلاء بعد ليش يسوون مخالفات يعني؟ أما مو أنهم ما يقدرون يسوون مخالفات. هذه بداية قصة سليمان. احنا شوي نفصل لأنه يمكن بعد ما تجينا فرص حول موضوع سليمان. خب، التاريخ التقريبي لولادة داود أو التحقيقي، لأنه حققت اليوم في كثير من الكتب، 1033 سنة قبل ميلاد المسيح ولد داود، أو أول شباب نقدر نقول. هسه أنت الثلاثة ضعيفة، 1030 سنة قبل ميلاد المسيح، 2010 و 1030 40 3040 3040 سنة من يومنا هذا كان داود عليه السلام قد بنى في بعلبك أو في بيت المقدس حكومته، ملك 40 سنة ودفن في جبل يسمى إلى الآن. أنا زرت هذا القبر قبل الاحتلال الإسرائيلي، زرته في الجبال الأردن. خب، هذا مقدمة لقضية داود وثم سليمان. احنا نبدأ بالآيات. شنو قرينا البارحة؟ ما شرحنا، الليلة نشرح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. علما، ما يقول علم الطب ولا علم الهندسة ولا علم مطلق. هنا عندما القرآن يقول علما نكرة هكذا، يعني كل علم يرتبط بالنبوة والحكومة، لأنه كان حاكم أيضا، كان ملك، اثنيناتهم داود وسليمان. طيب الملك عادة يتكبر، مو شكل، ويتجبر. الحاكم يشوف حاله، أنا عندي كل شيء، خاصة سليمان. هسه داود الجبال كانت تؤوب معه والطير، أما لما وصل الدور إلى سليمان الجن والوحش والطير والجن والشياطين والرياح كلها سخرت بإذن الله سبحانه وتعالى لمملكة سليمان. هذا شي يسوي أول شي يقول الحمد لله. شوفوا هذا أدب الملك، يشكر الله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ يعني أيها الحاكم أينما كنت في أي بلد من بلاد العالم، أنت يوميا يجب أن تشكر ربك، لأنه من أعطاك هذه القدرة؟ يقولون هذه السفينة التي غرقت، سامعين بها شنو اسمها؟ تيتانيك. هذه السفينة الذي صنعها فلان، نسيت اسمه، مستر فلان. أنا شفت هذا الشيء طبعا مو بصوته، في كتاب قرأته، يقول عندما رست سفينة في أول وهلة تريد تبحر وهي لا تنتظر أي كارثة، صانع السفينة، هسه السفينة شنو هسه في قطعة من يعني خشبة أو غير خشبة تصير سفينة بعد مع التكنولوجيا المتقدمة المتطورة، عندما سووا تدشين احتفال تدشين لهذه السفينة صانع السفينة اللي كان يشرف على صنع السفينة قال بلغته الإنجليزية حتى الله ما يقدر يوقفك أيتها السفينة، even God cannot stop you، هالشكل قال. هذا موجود في تاريخ هذه السفينة. طيب وين صارت السفينة العملاقة التي كان يدعي صاحبها أنه even God؟ الملك، بس السفينة شيء عادية، الملك جدا مهم، واحد يصير حاكم طبعا هم لا يحكي السياسة، ننصح الساسة السياسي الحاكم أول شيء اللي لازم يسويه الخضوع أمام الله سبحانه وتعالى، يا رب أنت أعطيتني هذه القدرة، أنت فضلتني على غيري، أنت سهلت لي هذه الحكومة، أكو حاكم اليوم يسوي هالشكل، بارك الله فيه إذا أكو. هذا أول شرط من شرائط الحكومة العادلة الإلهية. وقال داود وسليمان الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أول شيء يشكر ربه، هم داود وهم سليمان يشكران ربهما في أنه هو الذي فضلهم، مو من عنده أصلا. إذا النبي يقول هكذا، فأنا الفقير المسكين الضعيف اللي ما عندي أي قدرة غير أنه كم واحد يتعاونون وياي في شيء من الأشياء، أنا أدعي شيء؟ الملك الحاكم رئيس الجمهورية هكذا يجب أن يكون. الحمد لله الذي فضلنا، يعني إحنا ما عندنا من عندنا شيء، لا نملك من عندنا أي شيء. الأنبياء هكذا حتى عندما يصبح حاكم رئيس ملك، فضلنا على كثير من عباده. بشنو فضله؟ بالعلم، بالنبوة، بالملك، بأن الوحش والطير والرياح والسحب تحت أمره، الجن الشياطين، هذه جدا حكومة مهمة، على كثير من عباده المؤمن. الله شوف التواضع. في التاريخ البشري كما قلنا في الليلة الماضية ماكو مملكة أقوى وأعظم قدرة من مملكة سليمان، وقبله أبوه داود، صح ولا لا؟ منو عنده الآن يقدر يدعي أنه أنا أسخر الجن والشياطين والرياح؟ الطائرات اللي بتشتغل، السفن الحربية اللي بتشتغل، الرياح متخلي، ما يقدر يسوي له شيء. أنا قرأت حديث أتصور عن الإمام الصادق عليه السلام، أعتى جند الله، أعتى يعني أقوى، أعتى جند الله الريح، هذه الرياح العادية اللي تهب، إذا أراد الله أن يأمر الرياح لتهب هاي البنايات كلها توقع، وبالعلم الحديث ثابت هذا الشيء، بس الله ما يريد أن يعذب الأمة برحمته ولطفه، وإلا من يقدر يقول أن الرياح بيدي؟ الرياح بيدي سليمان، يأمرها هبي تهب، امشي على هوان تمشي على هوان، السفينة مالته الفضائية، رخاء في آية أخرى، رخاء، رخاء يعني لينا، يعني درجة الهبوب، ها؟ درجة الهبوب كيف تهب هذه الرياح بيد سليمان، هو يأمرها، هذه معظمة. شنو يقول؟ يقول الحمد لله الذي فضلنا على كل العباد، لا، على كثير من عباده المؤمنين. هذا إشارة إلى قدرة نبينا وسيدنا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجوا حاخامات عند النبي قالوا يا رسول الله عيسى افضل منك، موسى أفضل منه في حديث مفصل، سليمان أفضل منه. قال رسول الله في رواية وعن الإمام الصادق أكو رواية أن كل هذه القدرات بيدنا، ولكن لم نؤمر بالاستفادة منها. في ظرف من الظروف الله سمح لسليمان أن يستفيد من هذه القدرات، مو معناته أنه مو بيدنا. شوفوا يقول على كثير من عباده المؤمنين، يدل على شيئين. أول تواضع سليمان، تواضع داود الأب والابن، القدرة العظيمة التي تسخر الجبال والجن والإنس والشياطين والرياح والطير والوحش. بعدين يقول أنا مفضل من قبل الله، ما يقول أنا مفضل، فضلني الله، فضلنا. من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. على كل الناس؟ لا، على كثير من عباده المؤمنين. يعني يمكن أكو ناس غيرنا أفضل منا. هذا عظمة الملك المتواضع سليمان. أنا ما أحب أقول سليمان الملك، أقول سليمان النبي، هذه صفات النبوة. طيب شنو سوى؟ وورث. هذا داود وسليمان. بعدين الله يأشر يقول طبعا سليمان ورث علمه من أبيه داود، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال بعد ما يرجع إلى داود، يرجع لمن؟ لسليمان. كأنه هكذا يستفيد المفسرون أن حكومة سليمان أعظم من حكومة والده أبيه داود. يعني أبوه ما كان يعرف، يمكن يعرف، يعني لم يعطى من قبل الله، يمكن لم يخول بهذه الموهبة أنه يعرف منطق الطير. يعني شنو الطير يتكلمون؟ الهدهد، النمل، الفلان، الحيوانات كان يعرفها. قضية الهدهد راح تجي. وأوتينا من كل شيء، من كل شيء تحتاجه مقامات النبوة ومقامات الحكومة الإلهية أوتينا. أوتينا هنا ما يرجع لداود وسليمان، يرجع لسليمان وحده. ليش؟ لأنه وقال بعد ما. طيب أوتينا ليش؟ المفسرون يقولون أوتينا نحن آل داود، يريد يحترم عشيرته كل آل داود، أو لتفخيم. التفخيم في البلاغة موجودة في العربية، مثل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وإلا هو الله واحد. وأوتينا من كل شيء تحتاجه الحكومة، تحتاجه الإدارة الحكومية، السلطنة، الملك، النبوة، كل العلوم الله أعطانا. إن هذا لهو الفضل المبين. هذا فضل مبين، فضل من الله. يعني أنا ما عندي، الله معطيني كل شيء. المبين الواضح، المبين من البيان. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر يعني في يوم من الأيام، لحرب، لعرض عسكري، ما أدري. المفسرين ما عندهم تفسير لهذا. حشر يعني نفرهم، جابهم، مثل ما تقول أنه العسكر إجوا اصطفوا ليذهبوا إلى مكان، ليذهبوا إلى مقصد، إلى هدف. هذا معنى الحشر. ويوم الحشر أيضا يسمى حشر لأن الناس كلهم يحشرون إلى صعيد يوم القيامة. طيب حشر لسليمان جنوده. جنوده ممن؟ منو عنده الآن جنود من الجن؟ ما حد عنده. ذات كان عنده من الجن المؤمنين وغير المؤمنين والإنس. طبعا الجن هنا يشمل الشياطين، لأن الشياطين أيضا من نوع الجن. والإنس عسكر آلاف مؤلفة من المسلحين. والطير، الطير للبريد، مثل الهدهد اللي صار بريد إلى بعد لما نودى رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ. فهم يوزعون، يعني شنو يوزعون؟ يعني يرتبون. يعني كان عنده ترتيب عسكري جدا مهم. أول القافلة عندما تتحرك يجب أن تمشي بشكل آخر القافلة تصل إليه، إلى أول القافلة. هالشكل يوزعون، يعني يرتبون بشكل منظم عسكري. طيب هذول راحوا إلى وادي النمل. إذا أنا نختم الحديث في هذه الآية، ليش؟ لأنه هذه في ورثة سليمان داود. العلماء بحثوا حول قضية فدك، ونحن متابعة لعلماء التفسير نبحث هذا الموضوع. أول شيء قضية فدك شنو هي؟ أنتوا تعرفوها طبعاً، بس لأجل أن الذي لا يعرف يمكن شبابنا بعضهم ما يدرون، في عقيدتنا الشيعية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته أعطى فدكاً، فدك منطقة وسيعة جداً بعد المدينة صوب الشامات، مزارع كبيرة، بعضهم يقول تصل إلى خيبر، وبعضهم يقول أنه من أراضي خيبر ملحق لفدك. المهم منطقة وسيعة من المزارع، أعطاها لسيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. طيب نحلة، نحلة يعني شو؟ يعني هدية. طيب يمكن للقائد العسكري النبي؟ نعم يمكن، لأنه إذا كانت من الأنفال يمكن أن يعطي، هذا قانون فقهي موجود في كتب السنة والشيعة، ما علينا به، هذا ثابت تاريخيا لا شك فيه عند السنة والشيعة. وفاطمة روحي فداها، جدتنا سيدتنا فاطمة سلام الله عليها جعلت موظفين مزارعين يزارعون هناك، يجيبون الأموال الحاصلة من هذه المزارع وتوزعها فاطمة بواسطة وكلاء أهل الفقراء ولبني هاشم مثلا لمن تريد. هذه كانت مستمرة في أيام النبي صلوات الله عليه. بمجرد ما انعقدت تلك المؤتمرات المشبوهة في السقيفة، بعث أبو بكر بعماله إلى فدك ومنعوا الموظفين في فدك من العمل في تلك المزارع، قالوا تجون عندنا تتوظفون، نسلب هذه الأرض من بنت رسوله. وصل الخبر إلى فاطمة سلام الله عليها، فذهبت إلى أبي بكر واحتجت، وفي بعض الروايات السنية أن العباس أيضا ذهب، عم النبي، لأنه يرث إذا هو إرث. يعني الاحتجاج اللي انتم تشوفوه في خطبة الزهراء العملاقة، هذه الخطبة العظيمة، الاحتجاج على اشكال. يعني اذا هي نحلة يعني شنو؟ هدية من والدي رسول الله، فانا اجيب بينة، وبينتي موجودة. بعدين فاطمة لا تحتاج الى بينة، هذا العجيب، لانها من اهل الكساء الطاهرة المطهرة التي يرضى الله لرضا فاطمة ويغضب لغضبها، هذا ما تحتاج بينة. خب ما قبلت أنها نحلة، جاءت بدليل آخر. طيب يا إرث، أليس هذا ملك لرسول الله؟ قالوا نعم ملك، لأنه ما وزع على المسلمين فهو ملك. يصير بعض الأشياء التي تصادر من الكفار يصير ملك للرسول، منها هذه. قالوا إيه ملك ما يخالف. خب أنا فاطمة والعباس عم النبي نرث، يعني بالنتيجة البنت ترث. طيب البنت وحيدة ما يخالف، يجي الدرجة الثانية الأعمام. هنا نجي نشوف أنه في خلط صاير في الموضوع، يجب أن ننتبه إليه. البخاري في صحيحه في المجلد الثامن من كتاب الفرائض صفحة 185 ينقل عن عائشة أنها قالت إن فاطمة والعباس، يعني عم النبي، أتيا أبا بكر وهو خليفة صاير، يلتمسان ميراثهما من رسول الله. يعني عباس يرث وفاطمة ترث، علي بن أبي طالب ما يرث، ليش؟ لأنه صهر. حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما، هذه عبارة البخاري، وسهمهما من خيبر، معناته من خيبر أمكان. فقال أبو بكر، هذا الحديث اللي سوى ضجة وإلى اليوم، شوف هذا الحديث شنو أساسا. فقال أبو بكر ما يخالف، ولكن أنا عندي حديث سمعته بأذني من رسول الله. قالوا شنو؟ قال سمعت رسول الله يقول لا نورث أو نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يعني حالكم حال البقية. قال أبو بكر: والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته، يعني أنا أمشي على سيرة الرسول. قال الراوي عن عائشة، قال يعني الكلام لعائشة بعدها: فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. يعني فاطمة هجرت وتركت، يعني زعلت ولم تكلم أبا بكر إلى أن ماتت فاطمة. هذا موجود في صحيح البخاري. نجي إلى موضوع آخر. طيب أساسا إحنا عندنا حديث أنه يقول الأنبياء ما يورثون أو لا. أنت روح إلى الكافي، كافينا الشريف للكليني رضوان الله عليه، أيضا عندنا حديث. ولكن شنو صاير؟ مشكلة صاير هنا بالحديث. أكو مشكلتين لا بس نشرحها نفهم هذا. أكو مشكلة تقطيع الحديث. تقطيع يعني شنو؟ يعني تجيب قسم من الحديث، قسم بالوسط تحذفه، قسم آخر تجيبه أو ما تجيبه. هذا يسموه تقطيع الحديث. هذا إذا كان في المواعظ والحكم ما في إشكال، أما إذا كانت في القوانين والشرائع والفرائض والأحكام الشرعية جدا مشكلة. مثل أنت تقول لا إله بعدين ما تقول إلا الله، ما يصير. كل النص لازم تجيبه. الشريف الرضي رضوان الله عليه جايب نهج البلاغة، شنو يقول؟ يقول المختار من درر كلام أمير المؤمنين. يعني شنو؟ يعني أنا اخترت، ما جبت كل الكلام، جبت قطعة من الموعظة من الخطبة. ما يخالف، ليش؟ لأنه يمكن ما بي حكم شرعي نهج البلاغة مثلا. أما أنت إذا حكم شرعي جبت، رواية جبت، ما تقدر تقطع. هذا واحد. ثانيا، هل تستطيع أن تضيف عليها شيء؟ هذا بعد هواي حرام، بعد أكثر حربة وخيانة. الحديث الموجود أساسا في كتب السنة والشيعة هكذا جاء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. يعني شنو؟ يعني مو شغلة الأنبياء يورثوا دينار ودرهم. يعني أساسا هم زهاد، مو معنات أنه لا ترث البنت عن الوالد، وإلا يكون خلاف القرآن صار هذا. وكل حديث يكون مخالفا ومعارضا للقرآن، سنة وشيعة يقولون اطرحوه عرض الجدار. الآن إذا أجى حديث يقول الله جسم يرى بالعين في ليلة الجمعة، إذا شفت حديث هذا يخالف القرآن، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، معناته خلاف القرآن، اطرحوا عرض الجدار. ما يصير أنت تقبل في الحديث والخبر واحد أيضا. الإشكال اللي على حديث أبي بكر، أولا خبر واحد. خبر واحد يعني شنو؟ دور كل كتب السنة، ماكو واحد راوي هذا الحديث إلا أبي بكر. هذا واحد. ثانيا، فرضا هذا الحديث موجود، فرضا يجب أن نعرضه على القرآن. القرآن شو يقول؟ قرينا الآن: وورث شنو؟ أنا أقرأ من القرآن حتى لا يقولون اشتبه. وورث سليمان داود. سليمان فاعل، داود مفعول. داود الوالد، سليمان الولد. ورث شنو؟ ورث ما ظل شنو ورث. العبارة عامة مطلقة، والمطلق يشمل كل شيء. ورث المملكة، ورث الأموال، ورث الجياد، ورث الفرس، ورث الأثواب، ورث كل شيء، وورث النبوة أيضا، ما بيه شيء. ما قال وورث سليمان داود في الأخلاق مثلا، في الصفات الحميدة. وآيات أخرى أكو حول زكريا ويحيى وفلان. فأساسا معارضة هذا الحديث للكتاب، للقرآن، ونحن من نقدر نأخذ. ثانيا، لماذا تقطعون الحديث؟ لماذا تجيبون إضافة عليه؟ أصل الحديث في كتب السنة والشيعة اللي متواترة أمكن، أو مستفيضة، أو موثقة مثلا معتبرة، فقط لم يورثوا دينار، ما تركناه صدقة، هذا ما موجودة. الراوي واحد. بعدين أكو مشكلة ثانية في كتبكم يا إخواننا أيها السنة والجماعة، والله نحبكم، في كتبكم أكو أن فاطمة أتت، أيضا في كتبكم طبعا مو في صحيح البخاري، أن فاطمة أتت إلى أبي بكر في يوم آخر وأقنعته بقضية فدك. عندما اقتنع أبو بكر صدر له مرسوم رئاسي حسب تعبيرنا، مرسوم ووقع وكتب بيده أو كاتبه وهو ختم عليه أن هذه القطعة لفاطمة سلام الله عليها. اجت تخرج من الباب على تعبيرين، أكو تعبيرنا شكل وتعبير السنة في كتاب سيرة الحلبي شكل آخر، أنه أتت لتخرج، دخل عمر قال ما هذا؟ قالت إنها صك من أبي بكر لفدك. فأخذها عمر، يعني أخذ الوثيقة، واعترض لأبي بكر وقبل أبو بكر طيب ليش اعترض؟ إذا هو نحلة فهي لها، إذا هو إرث الخليفة العالم المسيطر على حكمه النافذ الحكم يصدر بيان ويقول إن هذه لفاطمة ويوقع ويكتب ويعطي الصك بيدها، معناته شنو؟ معناته أنه أكو شيء، يعني ما تركناه صادقة يصير شنو؟ يصير باطل بعد، لأن إذا ما تركناه صادقة صحيح أبو بكر ما إلى حق أساسا أن يصدر صك وثيقة، وثيقة تمليك ما يصير، لأن تناقض يصير هذا بين الصك وبين حديث رسول الله، معناته حديث رسول الله باطل نقل عن رسول الله، يعني لم يقل رسول الله هكذا. طيب إذا صار عمر ليش عارض؟ يعني هذه تناقضات واحد ما يقدر يحلها، حلها بورثة سليمان وداود، خلص القرآن حلها. احنا بمناسبة هذه الآية جبنا، ولا موضوعنا مو هذا، موضوعنا حياة سليمان في سورة النمل. نستفيد من هذه الآية وورث سليمان وداود أن هذه إن كانت نحلة فهي أساسا لسيدتنا فاطمة سلام الله عليها، وإن كانت ملكا لرسول الله فورث سليمان داود. أترث من أبيك ولا أرث من أبي؟ هذا تناقض يصير، فكيف أن الأنبياء يرثوا أولادهم من آبائهم؟ هذا جل الموضوع، وبقي أصل الموضوع اللي الآن حشر لسليمان. خوب احنا شوية رحنا منا ومنا، بكرة غدا إن شاء الله خليكم تنتظرون إلى أن نشوف قصيدة النملة شنو. حشر لسليمان جنوده ذهبوا إلى وادي النمل، هناك صارت قضية عجيبة ترتبط بحكومة سليمان سلام الله عليه. صلوا على محمد وآل محمد. في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أوصيكم عباد الله بتقوى الله، هذه الموعظة الأخيرة ككل ليلة، تقوى الله الذي ألبسكم الرياش، إشارة لبعض النعم، الله ألبسنا الملابس الفاخرة، الرياش يعني الملابس الفاخرة، يعني أعطانا الملابس، وأسبغ عليكم المعاش، كل شيء نريده من نعم الله في أكلنا وشربنا الله أعطانا، أسبغ يعني وسع عليكم. طيب والنتيجة شنو؟ بس تقوى الله، نعم الله موجودة، بس الملوك والحكام هذول مغمورون في النعم، مثلا في القوة والجيش والأسلحة والنعم الظاهرية وغير الظاهرية، هذول شو يسوون؟ هل أكون نموذج يمكن أن يعظهم هذا النموذج؟ نعم سليمان. فلو أن أمير المؤمنين يقول فلو أن أحدا يجد إلى البقاء سلما، شوف الأدب الرفيع، حقيقة نهج البلاغة أدب رفيع، البقاء مصور الإمام في شيء مرتفع وانت تخلي سلم تريد تصعد إلى هذا الهدف، فلو أن أحدا من البشر يعني يجد إلى البقاء سلما أو لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام. سليمان، الجن، الشياطين، الرياح، الطير، الوحش، كل شيء تحت إمرته بفضل الله. طيب هذا حتى موت ما كان معروف. لا رح نقرأ بعدين شلون مات آخر الحديث. لكان ذلك سليمان بن داود. وين صار؟ إيش قد قلنا؟ 3040 سنة قبل هذا اليوم كان يعيش سليمان. الآن اسمه فقط موجود ولكن الشعوب كلها تحترمه. ليش؟ لعدله. أما هو وين صار؟ بالنتيجة مات. لكان ذلك سليمان بن داود الذي سخر له ملك الجن والإنس مع النبوة وعظيم الزلفة. الزلفة يعني الاقتراب إلى الله سبحانه، كان مقرب. في آية أخرى للزلفة وحسن مآب، هل قد كان مقدس ومقرب عند الله؟ فلما استوفى طعمته، كل واحد عند طعمة أو طعمة، طعمة الصورة أصح، يعني عند طعام معين له. بعض الأوقات إحنا نقعد عند السفرة نريد نمزح ويا أولادنا، تريد البنت تأكل اللقمة، أخذ اللقمة منها أخليها بحجي، أقول يا بنتي ترين شنو، هذه مو قسمتك، حتى هذه مو قسمتك. هي بتمزح تسوي نفس الشيء، يقول بابا هذه مو قسمتك، يعني بالنتيجة حقيقة هذه مو قسمته ولا قسمتي. فبالنتيجة كل شيء إلى قسمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا الطعمة الأخيرة، عمار رضوان الله عليه عندما شرب تلك القدح من اللبن قال هذا آخر شراب لي من الدنيا، يدري رسول الله قايل له. كل واحد عنده طعمة في آخر لحظة من حياته. فلما استوفى، استوفى يعني أنهى طعمته منه سليمان، واستكمل مدته أجله من يدري شو وقت، رمته قسي، الله أكبر من هذا الأدب الرفيع، رمته قسي فناء بنبال الموت. يصور الإمام عليه السلام أن الفناء إلى قسي، قسي يعني هاي الآلة التي ترمي بالنبل، بشنو؟ بنبال الموت. النبل يجي إلى أن يموت الإنسان. طبعا هذا تعبير أدبي. وأصبحت الديار تلك السلطنة بعلبك رايح لها، هذه يقولون من آثار سليمان، خرابة موجودة يجون بالترفيه يأخذون صور مع أنه الملك العظيم. وأصبحت الديار منه خالية والمساكن معطلة وورثها قوم آخرون. طيب الموعظة شنو؟ وإن لكم أيها البشر، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعظ الحكام الملوك، وإن لكم في القرون السالفة يعني الأمم السالفة لعبرة. اللهم اجعلنا من المعتبرين بهذه العبر. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.